نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
السائل مصري ومقيم بالمملكة، استعرضنا بعضا من أسئلته في الحلقة الماضية. يسأل في هذا السؤال فضيلة الشيخ عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية، هل تنقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال الأخ عن مصافحة المرأة الأجنبية.
نعم.
هذا لا يجوز، هو يسأل هل ينقض الوضوء أم لا.
نعم.
لكنه لا يجوز أن يصافح الأجنبية، هذا شيء محرم، لا يجوز يصافح امرأة أجنبية ويمسها بيده، هذا لا يجوز. وإما سؤاله عن كونه هل ينقض الوضوء، فهذا يترتب عليه إن كان مسها لشهوة فهو ناقض للوضوء، وإذا لم يكن هناك شهوة فإنه لا ينقض الوضوء.
يقول فضيلة الشيخ، نظرا لظروف العمل قد يفوت الإنسان بعض النوافل الراتبة، فهل له أن يصليها بالليل قبل صلاة الوتر أم لا، مأجورين؟
إذا فات على الإنسان شيئا من النوافل فهو يستحب أن يقضيها في أي وقت سواء من ليل أو نهار.
نعم.
فهو يصليها مثلا، لو فاتته مثلا سنة الفجر صليها الضحى فلا بأس، حتى لو صلىها بعد صلاة الفجر مثلا، إذا دخل الإمام قد قام الصلاة وهما صلى ركعتي الفجر، إذا سلم الإمام لو قام وركعها فالعلماء جازوا ذلك. لكن لو مثلا فاتته ولا تداركه أو نسي أو ما، فيصليها في أي وقت شاء من ليل أو نهار إلا أوقات النهي فلا يصليها فيه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل محمود مصطفى من مكة المكرمة يقول، ما هي المدة التي يجوز فيها للمسافر أي الذي على سفر القيام فيها بجمع وقصر الصلوات؟
أو سائل عن المدة.
نعم.
ولا بد أيضا من توضيح المسافة.
طيب يا شيخ.
فهو إذا كان سفره في حدود ما بين 70 إلى 80 فما فوق، هذا يعتبر سفر، يباح فيه رخص السفر من الفطر في رمضان ومن قصر الصلاة ومن المسح على الخفين 3 أيام. أما أيام السفر فهذه ما لها حد، ما دام مسافر فإنه يقصر، إلا إذا جاء بلد، سافر إلى بلد وهي مثلا تبعد قرابة 80 كيلو فأكثر، ووصل إليها لحاجة فيها، فهو ما يخلو من حالتين، إما أن ينوي الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فهو من حيث يصل انتهى أمر السفر، من حيث وصوله فهو يجب عليه الصيام إذا كان مفطر في رمضان، ويجب عليه تمام الصلاة، ويجب عليه ويكون كغيره يمسح على الخف يوم وليلة إذا وصل إليها وهو يعلم أنه يمكث أكثر من 4 أيام، 5 أيام أو 6 أيام وأكثر، فصار مقيم. فإن كان لا، ما يدري متى يسافر، وصل إليها ولا يدري، يمكن حاجته تقضي اليوم ويمشي، أو ما تنقضي إلا بكرة ويمشي، أو بعد 3 أيام ويمشي. فإذا كان هذا الأيام وكل يوم ما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يشتمل على قصره على رخص السفر، يعني ما يدري متى يمشي. أما إن تأكد أنه ما يمشي إلا بعد 5 أيام فهو يلزمه أن يكون حكمه حكم المقيم
في السفر. أقول السنن الرواتب هل يصليها أم لا؟
العلماء بعضهم يقولون أنه لا يصليها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما كان فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وبعضهم وكثير منهم يقولون أنه مخير بين صلاتها وبين تركها، لأنه إن صلاها فهي جدت خير له، وإن تركها فهي حاصلة له، له أجرها ولو لم يصلها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهو إذا سافر وصلى ركعتين الظهر وصلى العصر ركعتين والعشاء ركعتين قصرهن، له أجره كامله. ولو ما صلى مثلا أيضا الرواتب مكتوب له أجره ولو ما صلىها، إذا كان في سفر أو كان مريض يكتب له هذا الأجر. لكن إن صلىها فهي زادت خيرا له فلا بأس. وبعض العلماء يقول لا، الأولى عدم الصلاة اقتداء بالنبي، وأجره مكتوب له فلا ينبغي يصليها. وبعض العلماء يقول لا، مخير بين صلاة بين فعلها وتركها.
طيب أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول السائل محمود مصطفى من مكة المكرمة: سؤالي الآخر، إذا قام الشخص بالتوقف عن جمع وقصر الصلاة في وقت من الأوقات، هل يجوز له العودة إليها ضمن المدة المسموح له فيها بجمع وقصر الصلاة؟
نعم، لا بأس، لا بأس بذلك. لو مثلا أكمل وهو مسافر صلى صلاته كاملة يوم ولا يومين، نعم، ثم قصر، لا بأس ما دامت أنه مسافر مباح له، يعني رخص السفر، لا بأس بذلك. وهذا يحدث كثير، لأنك أنت مثلا تكون مسافر ثم تجي إلى مسجد جماعة، تدخل وتصلي معهم، صلي معهم لازم تكمل خلف الإمام، الإمام يبي يكمل وأنت تكمل خلف. الصلاة العصر مثلا ما كنت حاضر تصليها ركعتين، لا بأس بذلك. فهو إذا حضرت لك جماعة تصلي معهم وتكمل الصلاة معهم، لأنك إذا دخلت مع الإمام يجب عليك أن تكمل وما تسلم إلا معه ولو أنت مسافر، صليها. فصليت الظهر مثلا مع جماعة، العصر ما وجدت، تصليها ركعتين فلا بأس بذلك. سواء أو مثلا صليت تركت مثلا القصر وصليت كاملة الصلاة يوم ولا يومين ثم ترخصت فيها ما دمت أنك في سفر، فلا كذلك، ولا يؤثر كونك مثلا أتممت الصلاة في صلاة أو يوم أو يومين، ولا بأس بذلك.
جزاكم الله خير يا شيخ. السائلة من الرياض التي رمزت لاسمها بها ألف تقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أصوم قضاء علي من رمضان، وأيضا أريد أن أصوم الاثنين والخميس، ولكن يا فضيلة الشيخ عندما أصوم أشعر بألم في المعدة وأيضا ألم في الرأس، ماذا علي يا فضيلة الشيخ؟
الصيام التي ذكرت المرأة على قسمين: صيام قضاء،
نعم الشيخ،
صيام الاثنين والخميس نافلة، نعم
نعم.
الكلام في القضاء هذا المهم، لأن هذا فرض، فهذا يجب عليها أن تقضيه. لكن إن كان الألم اللي يصيبه هذا لا يطاق ولا تتحمله، ثم أيضا عرضت نفسها على الدكتور وأخبرته بهذا وعطاها علاج فالحمد لله، ويجب عليها تصومها، فرض هذا يجب عليها تصومه. فإذا كان ما تمكنت من هذا والدكتور ذكر أنه يضرها الصيام، نعم، فإن كان أيضا تظن أن تبرأ مثلا يزول عنها هذا الشيء بعد شهر أو شهرين أو كذا أو سنة، فهي تقضيه إن شاء الله إذا صحت، لابد منه. فإن كان هذا المرض سيستمر معها وكاس أنه يستمر وأن الصيام يضره، فهذه تطعم عن كل يوم مسكين ويكفيها هذا إن شاء الله.
الحمد لله.
نعم. أما صيام النفل فلا عليها، العبادات كثيرة، بدل ما تصوم تكثر من التسبيح والتهليل وذكر الله وقيل ثلاث وتلاوة القرآن، يعوضها عن هذا إذا كان الصيام يشق عليها. نعم. فأبواب الخير كثيرة، من أفضل الأعمال ذكر الله. الله يقول: اذكروني أذكركم. والله في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفيها التسبيح والتهليل، صلى إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال هذه 33 مرة، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه فضائل عظيمة، وحين نغفل عنها هذا الذكر الإنسان يذكره. المرأة في مطبخها تذكر الله سبحانه وتعالى، وفي ومع أولادها وفي كل حالاتها تذكر الله وتسبح وتهلل، وهي في عملها ولا يمنع من عملها، هذا شيء باللسان. نعم. كذلك الرجل مهما كان في متجره في مكتبه يذكر الله ولا يمنعه من عمله، يسبح ويهلل ويذكر الله، يذكر الله وهو يسوق سيارته، يذكر الله وهو مسافر، يذكر الله وهو راكب بالطائرة، يذكر الله ويسبح ويهلل وهو سايق طائرة، هذا ما يمنعه الله الحمد لله. فهذا فضل عظيم ما له حد، والله سبحانه وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين من إلى آخر الآية قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالأعمال الصالحة كثيرة، إذا شقت عليها الصلاة عندها الذكر والتسبيح، شق عليها الصيام كذلك عندها، فأبواب الخير مفتوحة وكثيرة. ومن أهمها أيضا كف اللسان، الإنسان يحرص على كف لسانه، ما يتكلم بأعراض الناس ولا يطعن فيهم ولا يكثر السباب ولا الشتام ولا الدعوات، الدعاء على الناس ينبغي الإنسان، هذا من أفضل الأعمال. طرق الخير كثيرة ولله الحمد، مهم محصورة بصلاة ولا بصيام، الذكر هذا ما له حد ففضله.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم فضل الذكر، غفلة كثير من الناس عن هذا الذكر وهذا الفضل العظيم، ما سببه يا شيخ محمد؟
والله سببها من بالله الشيطان ينسي الإنسان، والنفس كذلك والعياذ بالله. وأيضا ينبغي لنا طلبة العلم والمذكرين ينبهون الناس على هذه الأمور، يذكرونهم في فضل الذكر. والله رتب على هذا في أدبار الصلوات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قاله 10 مرات بعد صلاة المغرب، يقول النبي كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، كأنه أعتق 4 رقاب من العرب. وإذا قالها بعد صلاة الفجر فكأنما أعتق 4 رقاب، وهذا سهل 10 مرات. ثم أيضا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قال 33 من تدبر كل صلاة، أي الصلاة والصلوات الخمس، إذا قالها دبر غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. تقول الأخت من الرياض هاء ألف، أنا في بعض الأحيان يا فضيلة الشيخ لا أصلي الضحى إلا يوم الجمعة، هل هذا يعتبر من البدع؟
نعم، النبي قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، هذا ما ينبغي أن يخصص، أن تخصص الجمعة ويعتقد أنها سنة. نعم
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث بما أن السائلة ذكرت عن البدع، نتحدث معكم عن البدع ولماذا انتشرت في كثير من البلدان فضيلة الشيخ؟
لقلة العلم وكثرة الناس اللي يفتون بغير علم، يتصدر شخص وهو ما عنده علم،
نعم،
ويحصل للناس هذا من قبله، وهذا ولا يجوز والعياذ بالله. حنا مقيدين بما جاء به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما سكت عنه صلى الله عليه وسلم لا نعمل في شيء، فهذا واجب على المسلم. وهذا البدع التي حدثت من قلة العلم، ولا العلماء رحمهم الله ينفون هذه الأمور، العلماء السنة والجماعة والموفقين. فعلى العبد أن يتحرى بصلاته وصيامه وعمله وصدقته، كل هذا يتحرى فيها المواقع التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون عمله على السنة، والعمل القليل مع السنة خير من كثير من البدع والعياذ بالله. هذا الذي ينبغي لنا إياه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. في آخر أسئلة الأخت هاء ألف، تقول فضيلة الشيخ كيف تتنزل السكينة على المؤمنين وما معنى السكينة؟
السكينة الشيء يشعر بها الإنسان في داخل صدره، يشعر بالطمأنينة ويشعر بالراحة ويشعر بانشراح الصدر، فإذا أشعر أن صدره لهذا تذكر طاعة الله، تذكر عبادته، وأكثر من الذكر وأكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا والعياذ بالله يصير صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله، الذي يغفل عن ذكر الله ويغفل عن طاعة الله وعن ما أمر الله به. وهذا هذه السكينة يحس بها الإنسان في داخل صدره، طمأنينة وراحة وانشراح صدر، هذه نعمة من الله يستعملها في طاعة الله وفي ذكره، والغالب أن الذكر من أسباب انشراح الصدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذكر والاستغفار، النبي يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشيطان، والوساوس هذه وضيق الصدر وما يحصل من الاكتئاب لكثير من الناس سببه قلة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يوسوس له ولو ذكر الله أبعد عنه الشيطان، كما جاء في الحديث إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله براط. فإذا انتهى المؤذن رجع يوسوس في صدور الناس، فإذا أقيمت الصلاة ذكر الله بإقامة الصلاة ذهب الشيطان أدبر الشيطان، فإذا انتهى الأذان رجع يوسوس الإنسان في صلاته ويوسوس له في كذا. فإذا أحسن الإنسان مثل هذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكثر ذكر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن هذا الذكر، ذكر الله يبعد الشيطان عنه، فتجد انشراح صدور الناس وأحسنهم مثلا انشراح صدره كذا الذين يكثرون ذكر الله إما بتلاوة القرآن وإما بالتسبيح والتهليل أو تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والشكر لنعمه ما أعدده. لو يبي عدد الإنسان النعم التي عليه ما يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، فالله يعافي ويرحم سبحانه وتعالى عباده. فإذا تذكر نعم الله وأثنى عليه وشكره عليها زاده الله منها وحصل له انشراح صدر طمأنينة وأبعد الشيطان عنه. وإذا غفل عن الله وعن ذكره وعن شكره والعياذ بالله تسلطت عليه الشياطين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وصى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من أفضل الصحابة، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حقه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومع ذلك يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فيسأل العبد الله سبحانه أن يعينه على ذكره وشكره، فكان دبر كل بعد كل صلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فإذا حصلت ولعانة على الذكر قال الله من فضلك ابتعدت الوساوس ابتعدت الشيطان وابتعد عنه كل شيء، والشكر إقرار للنعم ومزيد لها، فذكر الله وشكر الله على نعمته وأكثر من التوبة والاستغفار، لأن العبد الذنوب مستمرة معه والعياذ بالله، فيستغفر ويتوب ويشكر ويذكر الله. هذه من أفضل الأعمال، وهذه ما تحتاج له جهد. الإنسان وهو على فراشه نايم وهو يمشي بسيارته وهو يشتغل في عمله، والمرأة في مطبخها تشتغل مثلا أو في أو مع أولادها، هذا شيء باللسان يذكر الله وقلبه متعلق بربه، يحصله انشراح الصدر والطمأنينة ولا يحصله الضيق مثل ما يحصل كذا. أما إذا غفل عن هذا آمن بالله الشيطان حريص عليه، تقول سب وشتم والعياذ بالله وتبرم وأمور، هذا لا ينبغي. الله يمن علينا وعليكم، عيننا وإياكم على ذكره وشكره.
حفظكم الله الشيخ، آيات السكينة وردت كثيرا في الآيات القرآنية، السكينة هل هي أمر محسوس أو معنوي يا شيخ؟
لا هذا لا يحس به الإنسان بصدره، الله إذا أنزل الله عليه السكينة يحصل له انشراح صدره.
هذا السائل من الجزائر بن صديق يوسف يقول في هذا السؤال ما هي الكيفية الصحيحة للغسل؟
للغسل؟
نعم،
الغسل ما يخلو، إما أن يكون الغسل إنه يتبرد الواحد أو غسل سنة أو غسل واجب، ولكن الغسل على سبيل العموم ولا سيما الغسل المهم اللي هو مثلا غسل الجنابة، هذا يجب عليه أن يعم جميع الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن تحت كل جسد جنابة أغسل الشعر وعنق البشر. أما صفته فصفة ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام